بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عمر يعني بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. قال: رواه الجماعة إلا مسلما، لكن في رواية أحمد وابن ماجه: أشرق ثبير كيما نغير. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالدفع من المزدلفة إلى منى، وقد بين في درسي وفي الأحاديث التي عرضناها في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي في منى، بقي في المزدلفة إلى ما بعد طلوع الفجر، وصلى بها الفجر ووقف عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، ثم أفاض ودفع إلى منى، ولما بلغ وادي محسر أسرع، وأنه التقط له الحصى عند وادي محسر، وأنه أول ما فعله بعد دخوله منى أرمى الجمرات، جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات. وكنا قد وقفنا في الكلام على هذه الأحاديث، حديث أسامة بن زيد وحديث الفضل بن العباس وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، عند كلام الإمام الشوكاني الذي عرض فيه البيان عما ذكره المجد بن تيمية. يقول في حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أفاض من عرفات كان يسير العنقة، فإذا وجد فجوة النص. يقول الشوكاني رحمه الله: قوله العنق، قال بفتح المهملة والنون، وهو السير الذي بين الإبطاء والإسراع، لا هو بالسير السريع ولا هو بالسير البطيء، سير فيه طمأنينة، ذلك لأن الناس مزدحمون ولأن الحجاج يفيضون من عرفات جماعات، ولذلك ضاقت بهم السبل. ومن آداب الحج ألا رفث، ومن الرفث إيذاء الناس في الحج، ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يسير العنقة، يعني يسير سير العنق. وفسره بأنه السير بين الإبطاء والإسراء. وقال في المشارق، وكتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض، هذا الكتاب فيه بيان الألفاظ الغريبة التي جاءت في كتب السنة، ولذلك يعتمد عليه الشوكاني في بيان معنى الكلام الغريب، معنى الألفاظ غير معروفة المعنى. يقول: وفي المشارق، يعني إنه سير سهل في سرعة، هذا تفسير كلمة العنق، سار سير العنق. قال: سير سهل في سرعة. وقال القزاز: هو سير سريع. وفي القاموس، يعني المحيط، القاموس المحيط للفيروزابادي، فسر كلمة سير العنق، قال: هو الخطو الفسيح، الخطو الفسيح. وكلها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي ظروف الناس عند سيره، ولذلك إذا كان الناس مزدحمين خفف وبطأ من السير، وإذا وجد فجوات ومساحات لا يزدحم عليها الناس أسرع الخطى. وهذا معنى قوله: فإذا وجد فجوة نص. قال: وانتصب العنق، يعني قال سار العنق. لماذا نصب العنق؟ قال: لأنه مفعول مطلق جاء لبيان معناه، لبيان نوع الفعل. وانتصب العنق على المصدر المؤكد للفظ الفعل، أو المصدر المؤكد للفظ الفعل. قوله فجوة، قال بفتح الفاء وسكون الجيم، هو المكان المتسع. وقوله نص، قال بفتح النون وتشديد المهملة، أي أسرع. قال ابن عبد البر في هذا الحديث، أي بيان لكيفية السير في الدفع من عرفة إلى المزدلفة، لأجل الاستعجال للصلاة، لأن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة، فيجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة، ومن الإسراع عند عدم الزحام. ثم قال: وهو كاف ناقته، ومعنى كافها أي مانعها. قال: هذا محمول على الزحام حالا دون غيره، بدليل حديث أسامة المتقدم، يعني أنه إذا وجد فجوة نص، وإذا كان ثمة زحام كبح جماح الناقة، وهذا معنى قوله: وهو كاف الناقة. وكذلك يحمل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أسامة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه يعني أسامة حين أفاض من عرفة وقال أيها الناس عليكم بالسكينة إن البر ليس بالإيجاف، ومعنى الإيجاف يعني الإسراع، ومنه قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، ومنه قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ومعنى أوجفتم يعني أسرعتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس إنه ليس من بر الحج الإسراع الذي يترتب عليه إيذاء الناس، فإن إيذاء الناس أثناء السير يعد من الفسوق في الحج، والله نهانا عن الفسوق في الحج حيث قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس عليكم بالسكينة إن البر ليس بالإيجاف. قال فما رأيت ناقته، وهذا القول قول أسامة، أي فما رأيت ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رافعة يدها حتى أتى جمعا، وإنما كان كافا، كان كافا ناقته، وكان حابسا لها من الانطلاق، مع أن ناقته القصوى كانت مشهورة بسرعة السير، وما كانت تبارى وما كانت تجارى، إلى أن حدث ووقع يوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسير في على ناقته القصوى، وإذا بجمل صغير جاء وباراها وتعداها، وعجب الناس من هذا الفعل، كيف تسبق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن هذا حال الدنيا، وأن الله ما رفع شيء إلا وضعه، حتى لا يغتر إنسان بأنه بلغ الذروة وبلغ الغاية وبلغ الهدف، وأنه لن يأتي من يساويه أو يجاريه. سنة سنها الله تعالى، وأمر جعله يسير بين الخلائق، ولذلك هذه الناقة مع سرعة هوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبح جماحها حتى لا يترتب على ذلك إيذاء، لأنه ليس من البر الإيجاف. قال وقد حمله على مثل ما ذكر ابن خزيمة، يعني حمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبح جماح الناقة فإذا وجد فجوة نصه. قوله الخذف، لأنه قال ارموا بحصى الخذف، قال والخذف بخاء معجمة مفتوحة وذال معجمة ساكنة. قال العلماء وخاء وذال معجمة ساكنة ثم فاء، قال العلماء حصى الخذف كقدر حبة الباقلاء، يعني حبة الفول، حبة الحمصة، حبة البندقة، وكان الناس يستخدمونها بأن يضعوا الحجر بين الأصبعين، بين السبابة والوسط، بين السبابة والإبهام، ثم يرمون بهذا الحصى. فالحصى الذي يثبت في هذا المكان ويرمى به هو الذي يسمى بحصى الخذف. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أن يرمى بحصى الخذف، يعني لا يكون الحصى كبير، لأنه يخشى من كبر الحصوى أنها تؤذي من تصيبه. أما إذا كانت الحصى صغيرة ولو أصابت إنسانا فأذاها يكون يسيرا. قال: قوله فصلى بها المغرب والعشاء، يعني بالمزدلفة. قال: استدل به على جمع التأخير بالمزدلفة، وأنه من سنن الأعمال في يوم المزدلفة وليس بواجب. ولذلك من تأخر في فانتأخر في عرفة ولم يصل إلى المزدلفة قبل، أو لم يصل إلى المزدلفة قبل نصف الليل، فله أن يصلي المغرب والعشاء ولو في عرفة حتى لا يخرج الوقت. أما من قدم المزدلفة مبكرا فالأولى أن يؤخر الصلاة إلى أن يأتي إلى المزدلفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة حتى جاء المزدلفة، وأمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء. ومعلوم أن الجمع بين الصلاتين في عرفة عن الظهر والعصر، وفي المزدلفة عن المغرب والعشاء، إنما هو من أجل النسك، من أجل الحج، لا من أجل السفر، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل الموقف، ومنهم أهل مكة ومنهم أهل الحرم، ولم يأمرهم بإتمام الصلاة، مما يدل على أن القصر والجمع إنما هو من أجل النسك. ولهذا قال: استدل به على جمع التأخير بالمزدلفة. قال: في الفتح، يعني في فتح الباري، والقائل هو الحافظ ابن حجر. قال: وهو إجماع على مشروعية ذلك، لكنه عند الشافعية وطائفة بسبب السفر، أي إن الموجب للقصر والجمع إنما هو السفر. وقولهم هذا يترتب عليه أن من كان مسافته بين أهله وبين عرفة والمزدلفة دون مسافة القصر فإنه يتم الصلاة، وأما من رأى أن المسافة إنما هي أن القصر إنما هو من أجل النسك فلا يلتفت إلى مسألة السفر والمسافة، وهذا هو الذي رجحه أهل العلم أو جمهورهم. قال: وقد قدمنا الجواب على هذا، يعني على هذا الرأي. قوله: ولم يسبح بينهما، ومعنى يسبح يعني يصلي نافلة بين المغرب والعشاء، لأنه يجمع ويقصر، ومن يجمع ويقصر لا يصلي نافلة، لأن من صلى المغرب وفرق بينه وبين العشاء بالنافلة لا يسمى جمع بين الصلاتين. لذلك كان الجمع بين الصلاتين لا تشرع فيه النوافل. وهكذا قصر الصلوات، فإن الإنسان إذا سافر وقصر من الصلاة فالأولى له أن لا يصلي النوافل، بل يتركها، لأن الله سبحانه وتعالى رخص له، فعليه أن يأخذ بالرخصة على أتم وجه. قال: ولم يسبح بينهما أي لم يتنفل. وقد نقل ابن المنذر في كتابه الذي سماه بالإجماع، نقل الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة، قال: لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع، لا يعتبر قد جمع بين الصلاتين. انتهى يعني كلام ابن المنذر. لكن يقول: يشكل على ذلك، يعني يرد إشكال على هذا الرأي الذي ادعى ابن المنذر فيه الإجماع، وهو أن الإمام البخاري رحمه الله روى حديثا جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم صلى بعد المغرب ركعتين ثم تعشى ثم صلى العشاء، وفي هذا إثبات لأنه تنفل بعد صلاة المغرب. فكيف يقال إن أهل العلم أجمعوا على عدم مشروعية صلاة النافلة؟ هذا الإشكال الذي أورداه. يقول: ويشكل على ذلك ما في البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى المغرب، صلى بعد المغرب ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم صلى العشاء. أهل العلم يقولون: لا إشكال، لأن هذا الخبر الذي أورده الإمام البخاري إنما يشعر بأن هذا من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وما نقل قبل من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام بقول غيره فإنه لا يعارضه، وإنه لا يلتفت إليه، فكأن هذا النقل هو عن ابن مسعود وهو يخالف ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام يقدم على ما نقل عن ابن مسعود. ولذلك ادعى ابن المنذر الإجماع، وعليه يكون ما نقل عن ابن مسعود إما لأنه لم يبلغه خبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن فعل ابن مسعود لم يوافقه عليه غيره ولم يعمل به أحد بعده، فانعقد الإجماع بعد خلاف عبد الله بن مسعود. هذا معنى قوله: ويشكل على ذلك ما في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بعد المغرب ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم صلى العشاء، وكأنه لم يجمع بين الصلاتين. قوله القصوى قد تقدم ضبطها أنها بفتح القاف وسكون الصاد، وأن الاسم مقصور وليس ممدود، لا يقال القصوى وإنما يقال القصوى. وإن ورد أن ورد في ضبطها أنها القصواء بالهمز. قال قوله فاستقبل القبلة إلى آخره، قال فيه استحباب استقبال القبلة بالمشعر الحرام والدعاء والتكبير والتهليل والتوحيد والوقوف به، يعني بالمشعر الحرام، إلى الإسفار، أي إلى وقت الإسفار، والدفع منه قبل طلوع الشمس. قال وقد ذهب جماعة من أهل العلم، منهم مجاهد يعني من التابعين وقتادة والزهري، هؤلاء الثلاثة كلهم من التابعين، والثوري وهو أحد أئمة الإسلام، إلى أن من لم يقف بالمشعر الحرام فقد ضيع نسكا وعليه دم. وهذا القول فيه تشديد منهم رحمهم الله، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات بالمزدلفة، ولما أصبح وصلى الفجر ركب وتوجه إلى المشعر الحرام ووقف عنده. وقال هؤلاء الأئمة بأنه يشرع الوقوف عند المشعر الحرام، لكنهم اعتبروه واجبا، وأن من لم يقف عند المشعر الحرام فعليه دم. وهذا القول قول مرجوح، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند المشعر الحرام، لكنه قال وقفت ها هنا، وجمع كلها موقف، أول مزدلفة كلها موقف، مما يدل على أن الوقوف عند المشعر الحرام مشروع ومندوب إليه، لكنه ليس بواجب. ومن أوجب الدم على من لم يقف عند المشعر الحرام فإن في قوله رهقا، وإن في قوله تشددا، يرده قوله صلى الله عليه وسلم وجمع كلها موقف. قال وقد ذهب جماعة من أهل العلم، منهم مجاهد وقتادة والزهري والثوري، إلى أن من لم يقب بالمشعر الحرام فقد ضيع نسكا وعليه دم، ومعنى نسكا يعني واجبا، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وهذا يحمل على أن من لم يقب بالمزدلفة مطلقا، من لم يقف بالمزدلفة مطلقا، لا أنه يقف عند المشعر الحرام. إذا كان هذا مراد هؤلاء التابعين فإن ما قالوه حق، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا، قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني اذكروا الله في المزدلفة. وإذا أريد بالمشعر الحرام المزدلفة كلها فالكلام واضح، لكن المعروف أن المشعر الحرام جبل في المزدلفة وقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام، فيشرع الوقوف عنده لكنه ليس بلازم. وقول الإمام الشوكاني إن جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن الوقوف بالمشعر الحرام نسك، من تركه يجبره بدم، هذا الذي عليه الجمهور من أن المبيت بالمزدلفة واجب، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بات بالمزدلفة وقال لأصحابه لتأخذوا عني مناسككم، وأنه إنما رخص لأهل الضعفة والعجزة والنساء بالخروج من المزدلفة بعد أن يغيب القمر وبعد منتصف الليل. ومن هنا قال العلماء بوجوب المبيت بالمزدلفة، وهذا هو مقصد الإمام الشوكاني بقوله. وقد ذهب جماعة من أهل العلم منهم مجاهد وقتادة والزهري والثوري إلى أن من لم يقب بالمشعر الحرام يعني المزدلفة فقد ضيع نسكا وعليه دم، قال وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور. قال وروي عن عطاء يعني ابن أبي رباح والأوزاعي أنه لا دم عليه، كأنه لا يرى وجوب المبيت بالمزدلفة، وهو قول مرجوح. وإنما هو منزل، من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل به، هذا تمام قول عطاء والأوزاعي، وقد رأينا أنهما خالفا جمهور أهل العلم. نعم. متى خرجتم من مزدلفة؟ ما دام ما بقيتم إلى بعد نصف الليل فعليكم فدية. ما دام بقيتوا للفجر خلاص ما عليكم شيء، وبعد الفجر هذه هي السنة. ما ليه العربية مو لازم، ما دام أنتم على أرض عرفات سواء في العربية أو كنتم نائمين الأمر واحد إن شاء الله. قال وذهب ابن بنت الشافعي وابن خزيمة إلى أن الوقوف يعني بالمزدلفة ركن لا يتم الحج إلا به، ولذلك نجد ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول أنه سنة، والقول الثاني إنه واجب، والقول الثالث إنه ركن، وأوسط الأقوال أنه واجب وهو قول الجمهور. قال وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه. وروي عن علقمة والنخعي يعني هذا القول لأنه ركن. وحجة من قال إنه ركن ما ورد من حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الفجر في المزدلفة وقال يا رسول الله إني خرجت من أرض قومي وما تركت جبلا إلا وصعدت عليه، ثم إني وقفت بعرفة وجئت أصلي أو وجئت إليك فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه يعني في المزدلفة وكان قد وقف من قبل وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى حجه أو فقد أدى حجه فقد أتم حجه وقضى تفثا. فهذا القول منه عليه الصلاة والسلام دل على أن شهود المزدلفة عند الفجر أمر حتم وأمر لازم، عبر عنه بعض أهل العلم بأنه ركن، وقالوا بركنية الوقوف بالمزدلفة، والذي عليه أهل العلم أن الوقوف بالمزدلفة واجب، من تركه يجبره بدم، وأن تركه لا يبطل، وأن تركه لا يبطل الحج. قال: واحتج الطحاوي بأن الله عز وجل لم يذكر الوقوف، وإنما قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال: وقد أجمعوا على أن من وقف بها، على أن من وقف بها يعني المزدلفة بغير ذكر، يعني دون أن يذكر الله، أن حجه تام. فكأن الإمام الطحاوي يرى أن المطلوب هو الوقوف وليس الذكر، مع أن الذي ذكر في القرآن هو الذكر لا الوقوف. نعم، ايش سؤالك؟ ايش؟ ما رحت مزدلفة خالص ليه؟ ها؟ ما نسامع. معاك ست؟ خرجت من عرفة إلى منى مباشرة؟ يعني ما مررت بالمزدلفة؟ من يقول إنه حج ولم يمر بالمزدلفة، يقال إنك تركت واجب من واجبات الحج وتلزمك الفدية، والفدية أن تذبح شاة عنك، وكل من لم يمر معك بالمزدلفة عليه شاة، فإن لم يجد ما عنده ما يشتري به شاة تصوم 10 أيام، تصوم 10 أيام. قال: واحتج الطحاوي بأن الله عز وجل لم يذكر الوقوف، وإنما قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد أجمعوا على أن من وقف بها بغير ذكر أن حجه تام، فإذا كان الذكر المذكور في القرآن ليس من تمام الحج، يعني ليس من الواجبات، إذن فالوقوف الذي لم يذكر في القرآن من باب أولى. هكذا توجيه دليل الإمام الطحاوي رحمه الله. ها؟ الذبح لابد أن يكون في مكة، يتعين أن يكون الذبح في مكة لفقراء الحرم، أما الصوم ففي أي مكان شئت. فالموطن الذي يكون فيه الذكر أحرى أن لا يكون فرضا. قوله: حتى أسفر جدا، قال بكسر الجيم في كلمة جدا، أي إسفارا بليغا، وهذا يرد على ما ذهب إليه مالك رحمه الله من أن الدفع قبل الإسفار، يعني للناس أن يخرجوا من منى قبل أن يشق النور، لكن هذا قول مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المزدلفة إلى أن أسفر جدا، وخرج قبل طلوع الشمس مخالفا لما كان عليه أهل الكفر ولما كان عليه كفار مكة الذين كانوا لا ينفرون من المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس على جبل ثبير. قال: قوله محسر، قال بكسر السين المهملة قبلها حاء، وليس هو من مزدلفة ولا من منى، وإنما هو حد بين مزدلفة ومنى، بل هو مسيل بينهما، يعني وادي يجري فيه ماء الأمطار. وقيل إنه من منى، وهذا قول مرجوح لأنه صدره بصيغة التمريض كما مر بنا. قال: وفيه دليل على أنه يستحب لمن بلغ وادي محسر إن كان راكبا أن يحرك دابته، وقد عرفنا العلة في ذلك، وهي أنه مكان تعرض فيه بعض الناس لسخط الله وعذابه وهلاكه، ولذلك يستشعر الإنسان فيه ذلك الأمر فيسرع. وقيل: وإن كان ماشيا أسرع في مشيه. قوله فرماها يعني الجمرة الكبرى. قال: سيأتي الكلام على الرمي. ثم أورد أثر عمر. نعم. ها؟ إيه. هذا من كلام إما الفضل وإما من كلام أحد الرواة. لا، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن وادي محسر ليس من منى، الناس لا يقيمون فيه، ومن بات فيه لا يعتبر بات في منى، لأن منى لها حدود، حدها وادي محسر، ولذلك هذا الوادي يعتبر خارج عن الفارق بين منى وبين مزدلفة، فهو ليس من مزدلفة وليس من منى، فمن بات به ليلة المزدلفة لا يعتبر بات في مزدلفة، ومن بات به ليالي التشريق لا يعتبر بات في منى. واضح؟ معالم معروفة ومحدد، ومكتوب فيه وادي محسر، ويكتب فيه ببعض اللغات وادي النار، وضعت عليه علامات تبينه. نعم. ها؟ اي، هذا لأهل الأعذار، لمن كان معه نساء وأطفال، أما إذا كان رجلا منفردا وليس معه ثقلة فالأولى أن يبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات، لكنه رخص لأهل الثقل أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل وعند غياب القمر. ها؟ ارتباطه بالقافلة ليس عذرا، لأن شعائر الله أولى من القافلة، ما فيش لا يستطيع، هو يستطيع، ولو قال لأهل القافلة وعلمهم أن الواجب عليكم أن تبيتوا لباتوا، لكن الذي يحدث أن الناس يسلمون زمام أمرهم لغير أهل العلم وللناس الذين يريدون أن يتخلصوا، وقد يسلمون الزمام للسائق، والسائق يريد المصلحة لنفسه، يريد أن يخرج بسرعة، هذه مشاعر وشعائر، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل وقال لنا: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وهي رحلة يعملها الإنسان مرة في العمر، فالأولى عليه أن يلتزم ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كنت من أهل الأعذار وخرجت من مزدلفة بعد منتصف الليل فالحمد لله يسقط عنك بالعذر الواجب، أما إذا كان الإنسان ليس من أهل الأعذار، يقول الفقهاء هو مخير، إما أن يرجع إلى المزدلفة بقية الليل ويصلي الفجر فيها ويبقى إلى أن يسفر جدا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه يلزمه دم لأنه ترك واجبا من الواجبات. نعم.
المالكية الذين يقولون بالنزول حقاً.
ما لهم حجة، وإنما هو رأي رأوه ولا دليل عليه. والدليل الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوجب المبيت على الناس وبات، نام إلى أن طلع الفجر وصلى بالناس الفجر، ثم وقف عند المشعر الحرام إلى أن أسفر جدة، ولم يأذن لأصحابه بالخروج بعد حط الرحل، وإنما رخص للنساء وللضعفاء أن يخرجوا بعد نصف الليل. فمن قال بغير ذلك ما عنده دليل، واضح؟ قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان أهل الجاهلية، والمراد بهم أهل الحرم أهل مكة، لأن أهل مكة كانوا يسمون أنفسهم بالحمص ويقولون نحن أهل الحمص لا نخرج عن الحرم، ولذلك الناس يقفون يوم عرفة بعرفة وهم يقفون بالمزدلفة، لأن المزدلفة من الحرم، ولأن المزدلفة من مكة يقولون نحن أهل الحرم ما نخرج عن الحرم، يخرج الناس إلى عرفة وهم يقفون بالمزدلفة. فلما حج النبي عليه الصلاة والسلام قال أهل مكة إن النبي لن يخرج عن الحرم، فلما مر بالمزدلفة وتوجه وتركها وراءه وتوجه إلى عرفة، عرفوا أن بقاءهم في مزدلفة يوم عرفة ليس من سنة إبراهيم عليه السلام، فخرجوا تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وكانوا أيضا من عادة أهل مكة الذين يقفون في مزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة، كان من عادتهم لا يخرجون من المزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس، ولذلك ينظرون إلى جبل، هذا الجبل إذا طلعت الشمس أشرقت عليه، ويخاطبون الجبل يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني ليبدو عليك شعاع الشمس حتى ننطلق من المزدلفة إلى منى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع بقي في منى، بقي في المزدلفة، صلى الفجر وأتى المشعر الحرام ووقف عنده إلى أن أسفر، يعني ابيض النهار وطلع النهار، لكن قبل أن تطلع الشمس غادر المزدلفة متوجها إلى منى. فعلمنا أن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن هديه وسنة أبينا إبراهيم أننا لا نبقى بالمزدلفة إلى أن تطلع الشمس، بل نغادرها قبل ذلك. وخالف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كفار مكة. قال كان أهل الجاهلية لا يفيضون، يعني لا يخرجون من جمع أي من المزدلفة حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. قال الحديث رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، إلا مسلما لم يخرج هذا الحديث، لكن في رواية أحمد، يعني جاء في رواية أحمد وابن ماجه من الجماعة زيادة، وهي أنهم كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، هذه قولة أهل الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم أبطلها بأنه خرج من المزدلفة قبل أن تشرق الشمس. يقول الشوكاني في شرح هذا الخبر: قوله لا يفيضون قال بضم أوله مأخوذ من الفعل أفاض الثلاثي المزيد بالهمزة لا من الفعل فاض، لأن فاض يفيض وأفاض يفيض، فهو من الرباعي الثلاثي المزيد بالهمزة، يعني يخرجون من المزدلفة. قال قوله أشرق قال بفتح الهمزة فعل أمر من الإشراق، أي من الفعل أشرق الفعل الرباعي لا من الفعل شرق، لأنه لو كان من الفعل شرق لكانت الهمزة همزة وصل، وهنا الهمزة همزة قطع، ولذلك قال بفتح الهمزة، مما يدل على أن الألف من أصل الكلمة أشرق، يقول أشرق يشرق، فإذا أردت أن تصيغ فعل الأمر من أشرق تقول أشرق، أما من شرق شرق تقول اشرق، فهذا دليل على أن الفعل رباعي وليس ثلاثيا، ومعنى أشرق أي لتبدو عليك أشعة الشمس. وهل الجبل هو الذي يفعل الفعل؟ لأنه احنا عندنا الفاعل، يقول علماء اللغة الفاعل من فعل الفعل، تقول ضرب محمد زيدا، جعلنا محمد هو الفاعل لأنه حصل منه الضرب، لكن الفعل هنا الجبل، هل الجبل هو الذي يحدث منه الإشراق؟ الجواب لا، لكن لما كان الفعل يقوم به الإشراق جاز أن ننسب الفعل إليه، لأن الفاعل إما أن يكون هو الذي فعل الفعل أو الذي قام به الفعل، كما تقول مات فلان فإن فلانا لا يميت نفسه، وإنما لما كان الموت قد قام به ووقع عليه نسب الموت إليه واعتبر فاعلا، وهذا مثل قولهم أشرق ثبير، يعني لتظهر عليك علامات الشروق، ليقع عليك الشروق، هذا معنى قولهم أشرق. قوله أشرق قال بفتح الهمزة فعل أمر من الإشراق، أي يدخل في الشروق. قال وظن بعضهم أنه ثلاثي، يعني أن الفعل ثلاثي شرق، فضبطه بكسر الهمزة من شرق اشرق، على أن الهمزة همزة وصل وليس بواضح، يعني هذا المأخذ. والمعنى لتطلع عليك الشمس قوله ثبير قال بفتح الثاء وكسر الموحدة وسكون التحتية بعدها راء مهملة ثبير، وهو جبل معروف بمكة، وهو أعظم جبالها، يعني أعظم جبال مكة يسمى بثبير. قوله فأفاض قبل طلوع الشمس، أي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس. قال الإفاضة الدفعة كما قال الأصمعي، أحد علماء اللغة، ولفظ أبي داود فدفع يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس. وقوله كيما نغير، قال الطبري معناه كيما ندفع يعني نخرج من مزدلفة، وهو من قولهم أغار الفرس إذا أسرع، فالفعل رباعي وليس ثلاثي. والحديث فيه مشروعية الدفع من الموقف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس عند الإسفار. قال وقد نقل الطبري الإجماع على أن من لم يقف فيها حتى طلعت الشمس فاته الوقوف، يعني من جاء المزدلفة بعد طلوع الشمس فاته الوقوف وعليه دم لأنه ترك واجبا. نعم. ها ايش بقى؟ ها ليش ما رميت؟ كيف ما وصل؟ ما وصلت منها؟ ايش السبب في التوكيل؟ مريض؟ كنت مريض؟ اذا كنت مريض ووكلت من يرمي عنك لا بأس، اما اذا احببت اثرت الراحة على نفسك واحببت ان تجلس في الخيام او انك مشغول بغير اعمال الحج ووكلت لا، لكن اذا كنت مريض ومعذور ووكلت من يرمي عنك لا بأس ان شاء الله ولا يلزمك شيء. قال وقد نقل الطبري الإجماع على أن من لم يقف يعني بالمزدلفة حتى طلعت الشمس فاته الوقوف، والوقوف بالمزدلفة كما قلنا واجب، يبدأ من بعد غروب الشمس ويستمر إلى الصباح، فمن طلعت عليه الشمس ولم يصل إلى المزدلفة فاته الوقوف، وعندئذ يجبره بدم لأنه ترك واجبا. قال ابن المنذر وكان الشافعي رحمه الله وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذا الحديث وما ورد في معناه، يعني من أن من فاته الوقوف بالمزدلفة فعليه دم. وكان مالك يرى أن يدفع قبل الإسفار، يعني يجوز للإنسان أن يدفع في وقت الظلام قبل أن يتبين النهار، وهو مردود بالنص. لكن نقول إن قول مالك له وجه، وهو أن من رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج من المزدلفة بعد نصف الليل فإنه لا يسفر. إذن كلام الإمام الشافعي والجمهور ينبغي أن يقيد بغير أهل الأعذار، يعني الذين يتعين عليهم البقاء بالمزدلفة إلى بعد طلوع الفجر ينبغي لهم أن يبقوا إلى أن يسفر الوقت، أما من أذن له بالخروج بعد نصف الليل كما سيمر بنا فإن هؤلاء يخرجون وإن لم يطلع الفجر. ولذلك قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت سودة، والمراد بسودة يعني بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنها، كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة، ف فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمر، هكذا عندكم، أن تفيض النسخة اللي عندنا فيها جمر وهي خطأ، والصواب جمع، يعني أن تخرج من المزدلفة بليل، فأذن لها يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث متفق عليه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله، والحديث رواه الجماعة. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل، يعني أن يخرجوا بليل، الحديث رواه أحمد. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذ. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله، وغرضه بيان أن المبيت بالمزدلفة واجب، لكن الضعفة والنساء وأهل الأعذار كالمرضى، إنسان مرض في المزدلفة وليس ثمة طبيب ويخشى عليه من زيادة المرض، فإن مثل هؤلاء يرخص لهم بالخروج من المزدلفة بالليل، لكن بعد أن ينتصف الليل، قبل أو عند مغيب القمر. أما إذا لم يكن من أهل الأعذار فالأصل أن الناس يؤدون المناسك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا كنت من أهل الأعذار، بأن كان معك نسوة أو رجال عجزة أو أطفال، أو كنت مسؤول عن أعمال الحجاج تهيئ لهم أمورهم في منى، فلك أن تخرج من مزدلفة بعد نصف الليل. نعم. ها؟ ما اسمع؟ اجبو. ايوه. يقول: طواف الوداع ما شروطه؟ الجواب: انه يتعين على من اراد الخروج من مكة بعد ان ادى مناسك الحج ان يطوف بالبيت، وان يكون اخر عمل له هو الطواف، يعني بعد ان تربط عفشك وتجمع عزالك وتضعها في السيارة، وما يبقى عليك الا ان تركب السيارة تذهب وتطوف طواف الوداع ثم تنطلق، ولا ينبغي لك ان تبقى بعد ذلك في مكة. لكن لو كان انسان طاف طواف الوداع وبعد أن فرغ من الطواف أذن وصلى مع الإمام لا بأس، ولو خرج بعد طواف الوداع وهو مسافر مثلا إلى المدينة وأراد أن يشتري له بعض الأغراض كالطعام والشراب لا بأس، كذلك لو أراد أن يقابل شخصا لأمر هام، إما أن يضع عنده أمانة أو يأخذ من عنده حاجة وذهب إليه فلا بأس، لكن لا ينبغي له أن يبقى في مكة بعد ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.